الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 56 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله المشهور بالجامع الصحيح. وكنا قد وقفنا في كتاب النفقات، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ستون؟
نعم. عجيب. طيب واللي قبله؟ هي 60 صح؟ لا 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 60 صح. ما أدري منين جت الخمسة هذه. المجلس 60. يا أحسنت.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله
اللهم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل.
البخاري رحمه الله وضع هذا الباب لبيان أن النفقة على الأهل، وهم الذين تعولهم زوجة وأولادا وغيرهم، كل من يلزمك نفقته هذا مقصوده. والأهل هنا على وجه الخصوص قد يطلق ويراد به الزوجة. وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى قل العفو؟ يعني أنفقوا الفضل من أموالكم. هذا أحسن تفسير، وهو المروي عن الحسن كما قال البخاري وقال الحسن، وهذا معلق. وقال الحسن: العفو الفضل، أي الزائد من المال. هل قل العفو، هل هذا إرشاد أو هو أمر؟ الصحيح أنه إرشاد، ولا يلزم الإنسان أن ينفق كل ما زاد عن حاجته. الصواب أنه يندب له أن ينفق كل ما زاد عن حاجته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
رجال الاسناد منسوبون إلا شعبة، فهو ابن الحجاج الواسطي أبو يزيد البسطان. والحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أهمية الاحتساب. قال: وهو يحتسبها. ما فائدة هذا القيد؟ فائدة هذا القيد أن الإنسان لو أنفق على أهله غير محتسب لا يؤجر عليه. لو أنفق على أهله رياء لا يؤجر عليه. لو أنفق على أهله مجاراة لا يؤجر عليه. لا بد من الاحتساب. تنفق تعطي لله عز وجل. لماذا؟ يعني كيف تعطي لله؟ يقول لك: أعطوني تعطيه. يقول: يا رب أنا أعطيه لوجهك، أريد أن يعني وجهك وما عندك من الثواب. هذا المقصود. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.
هذا الحديث رواه من طريق شيخ إسماعيل، وهو المشهور بالأويسي، إسماعيل ابن أبي إسماعيل الأويسي راوية مالك. قال: حدثني مالك، وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لقب له، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ما معنى هذه الجملة؟ كل ما تنفق ستجد خلفا، كل ما تنفق ستجد مكانه. يقينا الناس يظنون أن المال الموجود هو بكمه وعده، وهذا خطأ كبير، لأن المال الموجود بكمه وعده قابل للفناء في أي لحظة، وإنما المفروض أن الإنسان يثق بما عند الله مو يثق بما في البنوك. ليش؟ يمكن في لحظة كل اللي في البنك يتلف. كيف يتلف؟ يصدر قرار أن هذه الأموال ما لها قيمة، ماذا تعمل؟ هذا يمكن. إنسان يثق بأراضيه مثلا، يأتي فجأة الأراضي ليس لها قيمة، رب العالمين قادر، وليتذكر أيام الغزو يعرف هذا الشيء. ها؟ كان يأتي الدنانير في البنوك، فجأة ما نقدر نسحب ولا دينار، ربك ما أرد خلاص. ولذلك دائما أذكر هذه الكلمة، كنت قبل الغزو حريص على الدنيا فعلا، يعني الله يغفر لي، لو كنت مجد في طالب العلم لكان فوق ما نحن عليه اليوم، نسأل الله يزيدنا وإياكم علما. فكان والدي رحمه الله دائما يقول اترك هذا الدنيا اترك. والدي رحمه الله ما رأيت أزهد منه إلا ابن باز، بس لا يعرف شيء من الدنيا. فكنت أقول لها، الناس يقولون القرش الأبيض لليوم الأسود، أنا أقول له، فكان يتبسم ويضحك. لما صار الغزو جيت البيت يوم الخميس الصبح، صار الغزو، لما جيت البيت قال الحين كم عندك فلوس؟ قلت 20 دينار بجيبي. قال مو أنت تقول القرش الأبيض اليوم الأسود، وشون قروشك الحين في البنك شنو تستفيد منها؟ إذا الله لم ينفعك بشيء لا تنتفع. ينبغي الإنسان يتعب ويعتبر، إيش الفائدة أنك أنت، أنا أعرف رجل الآن يعد الفلوس في البنك عدا، زاد دينار، لا والله نقص الزكاة نقصها، فكر الشكل. طيب بعدين إيش الفائدة أنت تطالع للرصيد وأولادك وعيالك ما تنفق عليه؟ أنفق يا رجل. أنا أعرف رجل لما مات أبوهم، هذا يقص لي واحد من زملائنا، وكان أبوهم محامي في الكويت. المهم يقول رحت أعزي عياله، رحت وأنا أعزيهم، يقول قلت الله يرحم أبوكم، وكان رجل فاضل. قال الله لا يرحمه. يا ولد إيش تقول الكلام؟ قال أنت شايفنا نمشي حفاة عراة، الناس يفكرون نحن دراويش، وجدنا في حسابه في البنك 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه في حساب في البنك، وعياله يمشون، يقول والله يقسم بالله عياله، يقول والله ما عندنا فلوس نشتري فيها دفاتر الجامعة. إيش الفائدة من هذا المال؟ أنفق ينفق يا أخي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
رجال الإسناد كلهم قد مر ذكرهم، أو معروفون منسوبون. أبو الغيث شو اسمه؟ أبو الغيث هذا
سالم أبو المدني،
المدني الساعدي مشهور بكنيته. سبحان الله، في عدة ناس يرون عن أبي هريرة كلهم بالكنى، أبو الغيث، أبو الخير، سبحان الله العظيم. أبو الغيث الساعدي المدني قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ما وجه الشاهد في إيراد هذا الحديث على تحت باب فضل النفقة على الأهل؟ لاحظوا، لاحظوا دقة فقه البخاري. الحديث الساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. طيب إيش علاقة هذا الحديث بفضل النفق على الأهل؟ لأن يمكن أن يكون من أهلك أرملة بنتك، ممكن يكون الأرملة أختك، ممكن تكون الأرملة أمك، فاحتسب هذا الأجر أيضا ولا تنسى. نعم.
شيخ اسمه سالم.
سالم أبو الغيث سالم المدني. نعم يكفي هذا القدر.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع معالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
نعم. سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وبقية رجال الإسناد منسوبون. والشاهد في الحديث قال ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى أهمية أن الإنسان يلقم زوجته فهذا يزيد المحبة، والأمر الثاني أنك أنت حينما تلقم زوجتك اللقمة تحتسب تؤجر عليه، وفيه دلالة على أهمية الاحتساب. نعم.
قال رحمه الله باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة.
يعني الحديث من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي. وأبو صالح هو ذكوان السمان. أبو صالح ذكوان السمان هو والد أبو الزناد اللي مر ذكره قبل قليل ترى. أبو صالح ذكوان السمان أو الزيات. الشاهد فيه قال أفضل الصدقة ما ترك غنى. إذن هذا فيه دليل على أن صدقة إذا تصدقت بشيء وبقي عندك شيء يغنيك عن سؤال الناس هذا أفضل. فيه دلالة واضحة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بكل ماله ثم يسأل الناس. واضح هذا الكلام؟ لذلك العلماء اتفقوا أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله إذا كان يحتاج إلى الناس. أما إذا كان لا يسأل الناس ويستيقن من نفسه أنه لن يسأل الناس كالصديق قالوا فلا بأس بذلك. وأيضا قال الشاهد فيه قال وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. يقول أبو هريرة تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن اطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكلام هذا، المرأة تقول، العبد يقول، الابن يقول. قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. فيه إشارة إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم يفرقون بين مقولهم وبين مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشيخ النفقات الواجب على الإنسان مرتبة على كلام أبي هريرة؟
أن سيأتي الحديث في ترتيب النفقات، لكن في الباب اللي بعده وكيف نفقات العيال لكن العلماء رحمهم الله يقولون نفقات الواجبة هي أولاً الزوجة، أولاً الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدان، وهكذا.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، وابدا بمن تعول.
الليث هو ابن سعد المصري، امام اهل مصر، و يروي عن عبد الرحمن بن خالد بن سافر عن ابن شهاب، وهو محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر، عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. والشاهد في الحديث قوله: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود، وابدأ بمن تعود. وفي الحديث إشارة أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين ليتصدق. ليش؟ إنه قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما يصير تروح تتصدق لتستدين لتتصدق، توقع نفسك في الحرج. قال: وابدأ بمن تعول. نعم.
قال: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: لم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
هذا الحديث رواه من طريق شيخي محمد بن سلام البيكندي، وبيكندي هي قرية من قرى سمرقند. قال: أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي إمام الكوفة رحمه الله عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة المكي. سبحان الله، حديث عجيب، من بيكند إلى الكوفة إلى مكة. قال: قال لي معمر وهو بن راشد الأزدي الصنعاني، ها شوف وين راح. قال لي الثوري، سبحان الله، هذه فائدة لطيفة، أن ابن عيينة يقول: قال لي معمر قال لي الثوري، يعني فيه سفيانان، فيه سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، مع أن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قرين سفيان بن عيينة، لكن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أقدم سماعا، أقدم سماعا، ثم لم ينتفع الخلق به بسبب اختفائه من الحجاج، بسبب اختفائه عن الحكام، ولذلك حصل النفع العظيم بابن عيينة. قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ يعني إنسان يريد أن يبقي لأهله ما يكفيهم لمدة سنة، هذا في زمانهم، لأن الأقوات كانت سنة، أما في زماننا الأقوات شهرية. هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى راتبه فيبقي لهم ما يكفيهم شهرا والباقي ينفق منه؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال الآن. والقديم كان الناس يعتمدون على شيئين، إما على الزرع وإما على الضرع، فمن يعتمد على الزرع، حصاد الزرع معروف، لا سيما إذا كان بر أو شعير أو حنطة أو رز، مرة واحدة في السنة، ما في مرتين. فكان بعض الناس ينفق نفقة أهله لمدة سنة والباقي يتصدق فيه. وأنا أذكر وأنا صغير كان والدي رحمه الله إذا جاء وقت الحصاد يأخذ من أرضه ما يكفي أهله لمدة سنة والباقي يدفعه للطلاب العلم، ويشتري من الرز ما يكفينا لمدة سنة ولا يشتري زيادة، قد ينقص قليل وقد يزيد قليل، لكن هذا شيء معمول به قديم. فهنا الزهري يسأل يقول: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ هذا الآن السؤال. قال: معمر فلم يحضرني، يعني في لحظتها ما تذكرت. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتين. يبيع نخل بني النضير، مو المقصود النخل نفسه، المقصود ثمرة النخل. يبيع النخل فيه إطلاق اسم الأصل على الثمرة، كان يبيع نخل بني النضير يعني ثمر نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم، يعني يأخذ التمر كله ويبيعه إلا قوت الأهل، يفكر أن هذا القدر يكفيهم تمرا لمدة سنة، خلاص هذا يكون في البيت، الباقي يتصدق فيه، يبيعه ويتصدق فيه. هنا يبيعه لا للانتفاع، يبيعه لأجل التصدق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لي عمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس.
مجلس فيه كلهم مبشرون بالجنة، سبحان الله العظيم، ما أطيبه من مجلس. نعم. بعض الناس يظن أنك إذا ذكرت المبشرين بالجنة لازم يكونوا معصومين، هذا غلط عظيم، المبشرون بالجنة ليسوا معصومين. نعم.
فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال رهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر:
دلالة أنه حصل بين علي والعباس عمه خصومة على أرض فدك وعلى أرض خيبر، لأن عمر ولي الفيء الذي كان لرسول الله ولي أمره للعباس وعلي، فحصل بينهما نزاع. نعم.
فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم.
إشارة أن العباس وأن علي أقر بهذا الحديث: إنا لا نورث ما تركنا صدقة. نعم.
فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سندهم من هذا المال.
هذا هو الشاهد من الحديث كله، وكان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. نعم.
ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟
حياته كم سنة عمل بذلك؟ فتح خيبر في السنة السادسة، سنة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، 4 سنوات وهو يعمل بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر رضي الله عنه يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتهما سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله. هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها.
رجال الإسناد كلهم منسوبون ومر ذكرهم، وعقيل هو ابن خالد ابن أخي ابن أختي ابن شهاب الزهري. وقول هنا في الحديث يقول: فقلتما، يعني لما ولي أبو بكر الصديق، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله، وأنتما حينئذ، وأقبل علي وعباس تزعمان أن أبو بكر كذا وكذا. إيش يعني كذا وكذا؟ مقصوده كذا وكذا، يعني ليش هو يتولى الأمر على في رسول؟ يجب حنا نتولاه. هم الآن أقروا أنه ما في ورثة، ما في إرث. طيب ما دام ما في إرث إيش يطلبون؟ قالوا: نحن نقر أن الحديث صحيح، إنا لا نورث، ما تركنا صلاة. ما الذي تريدونه؟ قالوا: نريد أن تكون الولاية لنا على هذا الفيء فقط، مو يقسم كميراث. وأبو بكر أبى. ليش أبى؟ قال: أنا ولي رسول الله، أفعل في هذا المال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كذلك عمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم صر علي والعباس، ويجوز تقول العباس ويجوز تقول عباس، لأن ال في الأسماء الأعلام ما تغير وليست هي للعالمية. فعلي وعباس أصر على عمر حتى يكون هما اللذان يتوليان الإشراف على الوقف، لأن هذا وقف يعتبر الآن، وقف على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر دفع إليهما بشرط أن يصطلحا، فحصل بينهما نزاع على الوقف، فأرجع عمر الأمر إلى نفسه رضي الله عنه. نعم، وهذا فيه دلالة أن الصحابة رجال وبشر، يحصل بينهم ما يحصل من المنازعات، ما يحصل بين الإخوة، حصل بين علي وعمي، ما يحصل بين العم وابن أخي، ما يضر هذا. نعم. إيه؟ عقيل ابن خالد ابن أخي الزهري، وهو الوحيد من المصغر عقيل، الباقين كلهم عقيل عقيل عقيل. شوف شو يقول، شوف التقريب.
ترجمة عقيل: عقيل بالضم ابن خالد بن عقيل بالفتح الأيدي. أبو خالد الأموي مولاهم ثقة سكن المدينة ثم الشام من السادسة، ثم النصف من السادسة.
طيب شوف واحد ثاني. بس هذا من السادسة كيف يكون روى ابن شهاب؟ ممكن. ممكن. لا شوف في عقيل
غير هذا؟
اي غير هذا
هو الوحيد
لا ما هو عقيل. عقيل الاول. عقيل ايش؟ عقيل بن خالد الايلي الاموي. ها الاموي سبحان الله. ابن اخي الزهري اسمه محمد بن مسلم. محمد بن عبد الله. وابن شهاب اسمه محمد بن عبيد الله بن شهاب. طيب اذا عقيل هو ابن خالد الايلي الاموي. صلحوها. نعم. على كل حال هو المصغر الوحيد. هو المصغر الوحيد عن ابن شهاب. نعم. الباقين من رجال كل ما اسمه عقيل 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 الا هذا. نعم. جزاك الله خير.
قال رحمه الله باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
لا في باب تجاوزت.
شنو الباب شيخنا؟
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها.
هذا عندنا مؤخر.
طيب ما في مشكلة خلاص بدأ مؤخر نرجع له. نعم. يلا باب والوالدات.
باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته من قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن النفقة واجبة على المرضعة. هذا مقصود النفقة واجبة على المرضعة. وهنا يأتي السؤال لماذا يجب على الرجل أن ينفق على زوجته؟ جمهور الفقهاء يقولون لأجل الاستمتاع. لأجل الاستمتاع. وفي نظر القاصر أن هذه العلة صحيحة لكنها قاصرة. ليش قاصرة؟ لأن المرأة ليست فقط لأجل الاستمتاع. المرأة أعم من هذا المعنى فهي مرضعة. تصور معي لو أن الإنسان أراد أن يأتي بمربية لولده كم سينفق عليه؟ الآن مثلا إذا أراد الإنسان يأتي بخادمة إلى بيته كم ستأخذ شهريا؟ أقل شيء كم؟ 100 دينار؟ طيب لماذا لا تعطي زوجتك؟ سؤال وارد ولا غير وارد؟ يعني إذا كان مرأة ما تعرفها تجي عشان تخدمك في البيت وتصلح أولادك وترضع طيب هي أولى. فالصحيح أن النفقة واجبة على المرأة لعدة أمور وليست فقط للاستمتاع. لأجل الاستمتاع، لأجل الحبس في البيت، لأجل كونها سكن في البيت، لأجل كونها مربية الأولاد، لأجل كونها مرضعة. هذه 5 أمور تجتمع فيها. إذا لم تجتمع فيها فتبقى عدة أمور. أفرض أنك لا تستطيع الاستمتاع بها لمرض ونحن، طيب تبقى الأمور الأربع الأخرى. أفرض أنها ليست مرضعة تبقى الأمور الثلاث. أفرض أنها ليست مرضعة ولا مربية أولادها كبروا يبقى الأمران الآخرة. أفرض أن ما عندها شيء يكفي أنك تسكن إليه، إذن لا بد أن تنفق عليه. لذلك جاء في بعض الآثار، وإن كان في مرفوعا لا يصح، أن من شر الناس من يستمتع بالمرأة حتى إذا كبرت تركها ولم ينفق عليها، هذا أمر خطير ترى. فالشاهد في الباب وجوب النفقة على المرضعة، وأنها إذا أرادت أن ترضع يجب أن ينفق عليها، لكن بالمعروف لا بالتعسير. وفي الآية دلالة واضحة على أنه يجب على الوالدين حتى في حال الفصال يجب عليهم التراضي لأجل مصلحة الولد، وأن مصلحة الولد مقدمة على مصلحة كل واحد منهما. مع الأسف اليوم إذا حصل طلاق بين الناس خلاص الأب لا يعرف أولاده، أو العكس الأم لا تعرف أولادها، هذا ما يجوز. نحن بعيدين عن شرع الله عز وجل ترى، هذا غلط كبير. الواجب أنه إذا حصل الفصال أنه يحصل التراضي في تربية الأولاد، في الإرضاع، في الإنفاق ونحو ذلك، ما في داعي للمحاكم. نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف.
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد كيف تكون؟ غاب الزوج وعنده مال، فيجوز للمرأة أن تنفق من هذا المال الموجود على نفسها وعلى ولدها، ولا تلحق الضرر بنفسها لأجل غيابه. فرضا غاب الزوج ولم تحصل له على أثر ولا على عين، انتهى المبلغ اللي كان عندها، ماذا تفعل؟ يجوز لها أن تبيع شيئا من حاجات البيت وإن كان هو الذي جلبه لأجل الإنفاق. وأورد هذا الحديث من طريق شيخه ابن مقاتل، وهو محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديقة أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث، وهي أكثر النساء العالمين رواية وفقها، قالت: جاءت هند بنت عتبة. هند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله تعالى عنه. جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك. رجل مسيك، ومعنى مسيك جاء في بعض الروايات الأخرى قال: رجل شحيح. شحيح يعني يا الله بالكاد ينفق. ومن هنا تعرفون ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما قالت: أنكحني أبو الجهم ومعاوية، قال: أما أبو الجهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال. كيف ما له مال وأبوه سيد من سادات قريش؟ لأن أبوه ما يعطي، هذا معنى ما يعطي. قال: مسيك. قال: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ يعني بدون علمه، سواء كان بدون علمه غيابا أو موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا بالمعروف. يعني الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها، هذا هو الأصل القاعدة، لكن إلا بالمعروف هذا جائز. وما معنى المعروف؟ معنى المعروف أن تنظر إلى مثيلاتها فتنفق نفقة مثيلاتها ولا تزيد، هذا معنى المعروف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
يحيى والنيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام صنعاء عن معمر بن راشد الأزدي عن همام ابن منبه أخو وهب بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. طيب الآن السؤال، كيف تنفق من مال زوجها بدون أمره؟ هذا السؤال وارد. قال العلماء إنما تنفق المرأة من كسب زوجها مما لا يتلف المال، يعني بمعنى أنها خبزت خبزا فزاد الخبز، إما أن تنفقها على مسكين وإما أن تتلف، هذا المقصود، وليس المقصود أنها تنفق من المال أصالة. فهنا إذا فعلت هذا الفعل وهي أنها تنفق من فضل ما يبقى من المال عندها فهنا لها نصف الأجر لأنها دالة على الخير. نعم.
قال رحمه الله: باب عمل المرأة في بيت زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغ أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها وقد وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم.
كأن البخاري رحمه الله يشير إلى مسألة فقهية، وهي عمل المرأة في بيت زوجها، هل هذا أمر واجب أو مندوب أو مستحب؟ تعرفون الخلاف الكبير بين الفقهاء. وأسألكم الآن سؤال: المرأة في الغرب مثلا، الذين يدعون التقدم والحضارة، المرأة في الغرب تكتح 8 ساعات تعمل ثم تأتي إلى بيت زوجها وتخدم زوجها أيضا، أليس هذا أشد من أن نقول لها كوني في بيتك مقررة أمينة وأنت تستخدمي في بيتك ما تريدين ونحن ننفق عليك؟ هذا أيسر عليها. لكن الناس لا يفقهون. الصحيح من أقوال أهل العلم أن عمل المرأة في بيتها واجب، وليس عند من لم يوجب ليس عنده أي دليل، إلا أنهم يقولون كيف نوجب عليها العمل؟ طيب يا أخي، الرجل ينفق، ليش ينفق إذا كانت هي ما تخدمه ما تسكنه ما تطمنه؟ لماذا ينفق؟ المقصد ليس مقصد الاستمتاع فقط، استمتاع، لو كان المقصد قضية استمتاع كان ممكن الإنسان إذن يستمتع بأي طريقة أخرى الشارع يضعه، ليست هي القضية قضية استمتاع، قضية السكينة. الرجل يعمل طول النهار يريد أن يأتي إلى بيته يجد كل شيء مهيأ، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعمل، كون واحدة عندها مال وهي تذهب من مالها وتشتري خادمة أو أمة هذا شيء راجع لها، كما أنك أنت يمكن أنك تعين على أعمالك بإنسان آخر، هذا أمر جائز لك، ليس لها أن تعترض عليك وليس لك أن تعترض عليها. لكن أنهم يقولون أنت ملزم أن تأتي لها بمن يخدمها، ليش؟ هذا غريب جدا، يعني القول هذا، قالوا لأنها كانت مخدومة في بيت أبيها. طيب فرض أن أبوها دللها، كيف؟ ما دام أبوها رضي بك فمعناها رضي بخدمتها لك. ومن أفضل من فاطمة رضي الله عنها؟ من تقول فاطمة عملت في الرحى حتى كلمتني سبحان الله العظيم، كلمتنها من العمل في الرحى. أورد البخاري رحمه الله تحته حديث مسدد، وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري إمام أهل البصرة، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري عن شعبة قال حدثنا الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى المدني. قال حدثنا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو السبطين، أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مش مكتوب في بعض النسخ عليه السلام، عليه السلام، لكن هذا ليس من المصنفين، هذا من عمل النساخ. والصواب أن فاطمة وعلي وجميع الصحابة يترضى عنهم، بابهم واحد، لأن الله رضي عنهم فنحن نترضى عنهم. أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق. طيب لماذا لم تقل لزوجها يا زوجي العزيز إن خدمتك ليس بواجب عليك؟ لماذا تأتي إلى أبيها تطلب العون؟ لأنها تعلم أن هذا عمل واجب عليها، وأن هذا الواجب لا يندفع إلا من جهتها، هي لابد أن تأتي بمن يعينها إذا كانت تتعب. فهمنا وجهة النظر؟ قال فجاءنا فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها. يعني فيه دلالة على جواز أن يلاطف الرجل زوج ابنته. قال حتى وجدت برد قدميه على بطني، أدخل قدميه عليه الصلاة والسلام بينهما، فقال ألا أدلكما على خير مما سألت. فيه إشارة إلى أهمية أن يقوم الإنسان بخدمة نفسه، إشارة إلى أهمية أن يقوم الإنسان بخدمة نفسه، وأن لا يجلب إلى بيته إنسان أجنبية ولا رجل أجنبي، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب. يندب للرجل أن لا يأتي إلى بيته بامرأة أجنبية ولا برجل أجنبي. وأما إذا خاف الفتنة فلا يجوز أن يأتي بامرأة أجنبية ولا برجل أجنبي. قال إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خاتم. الحديث واضح الدلالة على وجوب خدمة الزوج. ما قال لها يا بنتي ليش تعبين نفسك، أصلا خدمة علي مو بواجب عليك، صح ولا لا؟ ويذكرنا بقصة أحد مشايخنا يذكر أن يعني أحد أخواننا من أهل مصر زوجته الظاهر سمعت أن أحد المشايخ يقول أن خدمة الزوج ليس بواجب، قول جاء وقال له يعني قالت له شفت أنا هيك الطعام وكل شيء، ترى خدمتك يعني مو واجب عليه. هي تقول قال فقيه الرجل قال والله كلامك صحيح، أنا أعرف أن جمهور الفقهاء يقولون خدمة الرجل ليست واجبة على المرأة، وأنا ليس واجب علي أن يكتفي بك، ممكن أروح أتزوج واحدة ثانية. قالت له الله أنا بهزر خلاص. فهذه قصة معروفة يعني مشهورة. سبحان الله العظيم، المرأة يجب عليها أن تشكر نعمة الله عليها. والله والله وبالله وتالله أن النساء في الغرب يتمنون، بل حتى في بلادنا اليوم العاملة تتمنى أن من ينفق عليها حتى تجلس في بيتها ولا تخرج يوميا للعمل. لكن أين الذي تفقه؟ نعم. هذا دليل على أنه ليس واجبا على الزوج أن يأتي بخادمة، فدل على أن الواجب عليها هي الخدمة، وإذا أرادت تخفف عن نفسها تخفف عن نفسها من مالها أو من مال أبيها، مو من مال الزوج. فهمت؟ نعم، هذا نعكس عليها.
قال رحمه الله باب خادم المرأة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين.
باب خادم المرأة. كأن البخاري رحمه الله يريد أن يشير إلى أن خادم المرأة أمر مباح. ليش؟ لأنها لما سألت ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطلبين خادم؟ هذا ما يجوز. وفيه أيضا دلالة كأن البخاري يقول باب خادم المرأة يعني أن ليس ذلك واجب على الزوج، ليس ذلك واجب على الزوج. والحديث مكرر كما مر معنا. ورجال الإسناد الحميدي هو أول شيخ للبخاري في الصحيح، أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه هو الحميدي عبد الله ابن الزبير المكي، ومجاهد هو ابن جبر المكي، وبقية رجال الإسناد مر ذكرهم. نعم.
قال رحمه الله باب خدمة الرجل في أهله. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج.
باب خدمة الرجل في أهله، يعني هذا أمر ليس مستقبح، بل ينبغي للإنسان أن يكون في خدمة أهله، ما يكون كله جالس متكي يلا سوي يلا سوي. لا، هي ما هي خادمة صحيح، إحنا ما قلنا هي خادمة، هي الواجب عليها أن تعمل، لكن ليس معنى ذلك أنك أنت تحط رجل على رجل، لا، هي ما هي خادمة. فالواجب على الإنسان أن يكون في خدمة أهله، لا سيما في بعض الأمور لا يمكن للمرأة أن تقوم بها. يعني مثلا الآن في العرف اليوم لو خرب الكهرباء الواجب عليك أنت إما أن تصلح الكهرباء وإما أن تأتي بالكهرباء، ما هو أن تحط رجل على رجل وهي تتصل المسكينة وتبحث عن كهرباء. هذا معناته أنك تخليت عن الرجولة، أنت خلاص أنت صرت أدون من المرأة. بعض الناس اليوم نايم وزوجته هي توصل الأولاد للمدرسة، ليش؟ كيف تجعلها تخرج؟ الأصل أن البيت قرارها في بيتها، تخليت عن الرجولة. لو قلنا أن عندك عمل عندك وظيفة أنت مضطر، هذا معقول. أما أنك نايم حاط رجل على رجل وزوجتك هي اللي تروح الجمعية وهي اللي تروح تطلع وتدش وتسوي وانت شنو، ما يصلح. ينبغي الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون في مهنة أهله، هذا حديث عظيم ترى. في مهنة أهله أي مما لا تستطيع هي أن تصلح، هذا المقصود، وليس المقصود أن هي سيدة وأنت الخادم بعد، ترى ليس هذا المقصود. لأن كما ذكرنا في دروس سابقة الزواج في الإسلام شراكة اجتماعية، لا بد للزوجين أن يتشاركا وأن يتآلفا وأن يتعاونا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة مر ذكره عن الحكم بن عتيبة مر ذكره عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، إيش كان يعمل؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. ما معنى في مهنة أهله؟ يعني جاء في بعض الروايات كما في الشمائل أنه كان يخرق، لاحظ، كان عليه الصلاة والسلام يخرق، يخصف نعله، نعم، ويخيط ثوبه، لاحظ، ويحلب الشاة لأهله. إذن هذه أمور كان يفعلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سمع الأذان خرج كأنه لا يعرفهم. فيه دلالة أن الإنسان إذا سمع الأذان يترك كل شيء، خلاص، حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلاص بس. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
يعني هذا الباب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علم، يعني خيفة، هذا لا يعتبر سرقة. لماذا لا يعتبر سرقة؟ قالوا: لأنها تأخذ ما وجب لها، لأنها تأخذ ما وجب لها. هذا لذلك هذه المسألة مندرجة تحت مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهي أن الإنسان له حق عند إنسان فظفر بالحق بدون علمه، هل يأخذ حقه أو لا؟ الصواب أنه يأخذ حقه إذا لم يترتب عليه ضرر يقينا، إذا لم يترتب عليه ضرر يقينا. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها من طريق محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى الملقب بالزمن، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن يحيى من هذا؟
في الفتح القطان،
يحيى بن سعيد القطان، نعم، يحيى بن سعيد القطان، عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، نعم.
قال رحمه الله: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أورد هذا الباب لبيان أهمية أن تحفظ المرأة زوجها في ذات يده وفي النفقة. ما معنى أن تحفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة؟ أي تحفظ زوجها فيما تحت يد الزوج من المال، وتحفظ المرأة النفقة التي تعطى لها بحيث لا تكون مبذرة. أورد فيه حديثا من طريق شيخي علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي قال: حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس المكي عن أبيه طاووس بن كيسان المكي قال: وأبو الزناد، يعني سفيان له إسنادان، وأبو الزناد قلنا ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان عن العرج عن أبي هريرة، نعم.
قال رحمه الله: باب كسوة المرأة بالمعروف. قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب يقول عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
باب كسوة المرأة بالمعروف، يعني يجب على الإنسان أن يكسو من ينفق عليهم كسوة، يجب وجوبا أن ينفق كسوة على من يعيلهم رجالا كانوا أو نساء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكسوة الواجبة كسوتان، الكسوة الواجبة كسوتان، كسوة للشتاء وكسوة للصيف. يمكن واحدة تقول والله أنا ما كل عرس أبي لك كسوة، أقول له روحي مع السلامة، روحي تصرفي مع نفسك. صحيح دلعنا الحريم زيادة عن اللزوم، كل عرس تريد فستان، هذا مو صحيح، هذا من أبطل ما يكون. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الواجب لها كسوتان، كسوة للشتاء كسوة للصيف، تريد زيادة هي تنفق من مالها. شرع متقن يا إخوان. وقال بعض مشايخنا يمكن أن تجعل لها كسوتان، كسوة للعيد في الفطر وكسوة للعيد الأضحى. المهم أنه الواجب هو كسوتان، هذا هو الصحيح. والبخاري رحمه الله قال باب كسوة المرأة بالمعروف. بالمعروف يعني تلبس زوجتك اللباس المعروف في زمانك في مكانك، يعني ما يصير أبو إبراهيم زوجته هناك في السودان ما يصير يشتري لهم فستان يشبه فساتين أهل الكويت، هناك لباسهم غير، هذه ماذا تفعل بها؟ ما تستطيع أن تلبس، ولو لبسته لضحك الناس منها مثلا، أو العكس، هو العكس. فينبغي الإنسان أن يلبس زوجته لباسا بالمعروف، أي بالعرف الجاري في بلده وزمانه، في بلده العرف الجاري في بلده وزمانه. ولأنا كل ما أسمع كلمة المعروف، كل ما أسمع كلمة المعروف في الشرع في القرآن في الحديث أتيقن زيادة، والحمد لله الإنسان يزيد إيمان أن هذا الدين من الله عز وجل. ليش؟ لأن الآن تأملوا معي، خلوكم معي الآن، تجدون القوانين البشرية مثلا في مصر وضعوا الدستور في أيام، في أيام من اللي وضع الدستور؟ في أيام، لا أيام قديم، في دستور عندكم قديم أول من وضع أيام ملك فاروق وضعوا دستور، بعدين غير الدستور في أيام جمال عبد الناصر، بعدين غير الدستور في أيام حسين مبارك، بعدين غير. الشاهد أن الدستور يتغير، فمن الشيء اللي تغير في القوانين النفقة، كاتبين كذا جنيه نفقة المرأة، طيب بعدين شافوا الجنيه هذا ما يصلح غيروا مرة ثانية، غيروا مرة ثانية وراح يغيرون. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الشرع مو من الله، كان هو بشر مثلا، تفكير البشري يضع مال معين خلاص انتهى، لا هذا شرع من الله يصلح لكل زمان ومكان، فجاء بشيء اسمه المعروف ما يعرفه الناس، خلاص يصلح لكل زمان ومكان. لذلك الكسوة الواجبة بالمعروف. أورد فيه حديث حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي. نعم. ومقصود حلة سيراء، سيراء نوع من الحلل، نوع من الحلل فيه حرير. عبد الرحمن، حلة سيراء نوع من القماش فيه حرير، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت الغضب في وجهه، قال قلت يا رسول ألم تعطيني؟ في بعض الروايات هكذا أنت اللي أعطيتني، لأنه قال آتى إلي، آتى يعني أعطى، وأتى يعني جاء. قال فرأيت الغضب في وجهه، قال في بعض الروايات استفصل، قال يا رسول ألم تعطيني؟ قال وأعطيتكها لتلبسها، أو أعطيتكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها مو لتلبسها، لتلبسها. قال فشققتها بين الفواطم، أو قال فأمرني أنا شقها بين الفواطم. فاطمة زوجته، وفاطمة أخته، وفاطمة واحدة ثالثة، هي ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله باب عون المرأة زوجها في ولده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال بارك الله أو خيرا.
باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني كأن البخاري يشير أن المسألة مو بس مسألة خدمة الزوج، بل على المرأة أن تعين زوجها في تربية أولاده من غيرها. شوف الفقه. واستدل بقصة جابر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر شلون أنت تلزم زوجتك هذه أنها تخدم أخواتك؟ ما يصير. ها؟ لو كان هذه المسألة غير مباح، انتبهوا، لابد ينكر، دل على أن حسن صنيعه موافق لمقاصد الشرع. دل على أن حسن صنيعه، حسن صنيع جابر، موافق لمقاصد الشرع. والحديث من طريق شيخه مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وهو ابن دينار المكي عن جابر بن عبد الله. نعم.
قال باب نفقة المعسر على أهله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا، قال تصدق بها، قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال فأنتم إذن.
باب نفقة المعسر على أهله، في من فقه البخاري العجيب سبحان الله العظيم، أنه يريد أن يشير بهذا الباب أن نفقة المرأة، انتبه، نفقة المرأة مقدم على المعسر فيما يتعلق بالواجبات والكفار. يعني لو أن إنسان وجب عليه كفارة وليس عنده الكفارة، عنده شيء من المال يكفي إما الكفارة وإما الزوج، يقدم الزوج. بدلالة هذا الحديث الرجل قال ما عندي شيء كيف أكفر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو عبارة عن مكتل فيه صاع من التمر، أو فيه عدة صاع من التمر، أو 5 صاع من أو صواع من التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل خذ هذا المال وأطعم 60 مسك. قال أو على أفقر مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ وأطعم أهلك. ليش؟ ما قال لا أول شيء الكفارة، دل على أن نفقة الأهل في حال الإعسار أوجب من الكفارة، أوجب من الكفارة. ولهذا اتفق الفقهاء، هذا ما في خلاف بين الفقهاء، اتفق الفقهاء لو أن الرجل قال، انتبهوا لهذه المسألة، قال لزوجته حين العقد، حين العقد لو قال لزوجته أنا شهريا أنفق عليك، مثلا قال أنا شهريا أنفق أعطيك 50 دينارا، وقال لأمه يا أمي أنا إذا عملت سأعطيك 50 دينارا. انتبهوا الآن لهذه القضية، ترى بعض الناس يستغربها لكن هذا هو الواقع، هذا الصحيح شرعا. فجاء وقت المعاش فلم يبقى له إلا 50 دينار، قد يعطيها لزوجتي ولا لأمه، باتفاق الفقهاء يعطيها لزوجته لأن نفقتها واجبة، ونفقة الأم واجبة لكنها بعد نفقة الزوج. قد يقول قائل يا أخي أنا أعرف أن ذاك الرجل صاحب الغار جاء عند بالحليب متأخر، الأولاد يبكون وهو ما أطعمهم حتى يعطي أمه وأباه. الصحيح أن هذا ليس لأنهم ما أعطاه، هو أعطاهم ما يكفيهم، وإنما هذا أمر زائد، أمر زائد، هذا هو الصواب. ويجوز للإنسان في الأمور الزائدة أن يفضل أمه وأباه، بل ينبغي أن يفضل أمه وأباه على الأمور الفاضلة، على الأمور الزائدة على زوجته وأولاده. نعم.
قال رحمه الله باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول قالت قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم
ولست بتاركتهم.
أحسن الله.
هي ربما في بعض النسخ تكتب بالتاء بعدها الراء مباشرة لكنها تنطق بالألف.
نعم. قالت ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إن إنما هم بني. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.
الله أكبر. يعني بخاري والله يا إخوان أحيانا أني أنا أطرب فرحا من فقهه ويأتيني العبرة ليش يعني ما تلمذنا على مثلي. شوفوا الفقه العجيب، يقول وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بهذه الآية ما دام أن المرأة ترث أبناءها فإن الأبناء إذا عدموا المنفقين كالأب فالواجب عليها أن تنفق، استدل بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. يا الله هذا شيء عجيب وغريب جدا، لا تجد أحد من المفسرين يستدل بهذه الآية غير البخاري. أنت فهمتم الاستنباط؟ مرة ثانية الآن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في الوارث قال والوالدات يرضعن حولين أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك. طبعا الوارث هنا مطلق، يمكن أن يحمل للعهد أي غير الأب والأم ويمكن يحمل للاستغراق، فالبخاري حمله على الاستغراق أنه إذا عدم الأب وهو المنفق فمن الذي سيرث الإبن لو مات؟ من؟ مو أمها؟ أمه ولا لا؟ طيب من الذي سيرث البنت لو ماتت؟ مو أمها؟ إذن أمها هي الوارث، أي فكما أنها ترث فعليها أن تنفق. شيء عجيب. طيب هذه شوية واضحة. وهل على المرأة منه شيء؟ هذا الاستفهام دليل أنه رحمه الله يبين أن في المسألة خلافا، أن في المسألة خلاف، لأن جمهور الفقهاء يقولون ليس في الإسلام امرأة منفقة، كل امرأة في الإنفاق كل امرأة في الإسلام فهي منفق عليها، وهذه من محاسن الإسلام لا مثيل لها على وجه الأرض، أي امرأة منفق عليها. كيف؟ إن كانت زوجة فنفقتها على زوجها، تأملوا معي، إن كانت أما فنفقتها على ابنها، إن كانت بنتا فنفقتها على أبيها، صح؟ طيب الآن هذه واضحة، زوجة أم بنت. طيب بنت الابن، بنت الابن ينزل منزلة البنت، ينزل منزلة الابن، والجدة تنزل منزلة الأم، تنزل منزلة الأم. وأي امرأة انتبه، الأخت نفقتها على أخيها كما يرثها ينفق عليها. لذلك الإسلام جعل نصيب الرجل أكثر. الأغبياء ما يفهمون، يقولون كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يا أغبياء، هو يأخذ الضعف وينفق أكثر من الضعف في النفقة، المرأة تأخذ النصف تحطها بجيبها ما تنفق منها شيء، قاعد ما عليه شيء. طيب قد يقول قائل امرأة ليس لها أحد، من ينفق عليها؟ باتفاق الفقهاء يجب على بيت مال المسلمين أن ينفق عليها، خلاص. هذا شيء عظيم يا أخوان في دين الله عز وجل. طيب وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، بالله عليكم قولوا لي إيش فقه البخاري؟ ما وجه الإراد هذه الآية في هذا الباب؟ يا الله يا الله، اللهم ارزقنا الفقه في دينك، ارزقنا الفقه في كتابك. كأن البخاري يريد أن يقول لكم إن الله ذكر أن هناك رجلا أحدهما أبكم. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، فهو كأنه يقول افرض أن الزوجة أبكم، لا يحسن التصرف، لا يحسن التملك، لأن تكملة الآية وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، بعدين وهو كل، كأنه يقول افرض أن الزوج كل على زوجته، هل يجب على الزوجة أن تنفق أو لا؟ الآية مضروبة في التوحيد، هو جاء واستنبط منها حكم فقهي. يا الله شيء عجيب سبحان الله، مع أنك لو بحثت في جميع آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام القرطبي الجصاص ابن العربي وغيره وغيره، لن تجد أحد منهم استشهد بهذه الآية. هذا من عظيم فقه البخاري. إذا كان الرجل لا يحسن التصرف، فالواجب على المرأة أن تحسن التصرف ولا تضيع أولادها، هذا هو الواجب. بل الواجب عليها أن تحسن التصرف ولا تضيع زوجها، هذا هو الواجب. بدلالة هذه الآية أورد رحمه الله حديثا من طريق شيخه موسى بن إسماعيل وهو تبوذكي، وهو التبوذكي، قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد، قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة، أم سلمة وش اسمها؟ هند، هند بنت عتبة، هند بنت عتبة، و وهي من أواخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف.
نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن نقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، من ترك مالا فلورثته.
قول البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي، كأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن أي إنسان، أي امرأة، أي الأولاد لا يجدون من ينفق إليهم، فالواجب أن ينفق عليهم بيت مال المسلمين، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإلي هنا قائم مقام الحاكم، مو معنى فإلي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ما يجد من ينفق عليه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، لا، الخطاب الآن خرج مخرج المخاطب الحاكم للمحكومين. فالواجب على بيوتات المسلمين، على الدولة أن تنفق على من لا منفق له، أن تنفق على من لا منفق، ما يسميه الآن الغرب بالضمان الاجتماعي، أو ما يسميه الغرب بالإنفاق على من لا يعمل، الإسلام سبقه إلى هذا كله، لكن يحتاج إلى تطبيق. ولهذا جاء في عهد عمر بن عبد العزيز أن المصدقين كانوا يبحثون عن إنسان يعطونه صدقة لا يجدون. ليش ما يجدون؟ سؤال، ليش ما يجدون؟ قالوا لأن صرف بيت المال انتظم، صرف بيت المال انتظم، صار بيت المال لا يصرف للأغنياء، يصرف لمن يحتاج، والفقراء والمساكين. طيب إذا كان الفقير والمسكين يعطى من بيت المال شهريا، ما راح يجي يوقف عند اللجنة، صح ولا لا؟ طيب اللجان وتعطي لمن إذن؟ تضطر أن تخرج صدقات إلى الخارج. الله أكبر. قال رحمه الله أورد حديثا من طريق شيخ يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. المتوفى عليه الدين يعني هو ميت وعليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبك. هذا في أول الإسلام، هذا إيش؟ في أول الإسلام. فلما فتح الله عليه الفتوح، هذا بعد صلح الحديبية، هذا عهد ترى فاصل. وش الدليل أن هذا عهد فاصل؟ القرآن ترى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا هو الحد الفاصل. لأن الفتح الصحيح المقصود به صلح الحديبية هو الفتح العظيم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يعني هذا أمر عظيم يا أخوان. تصور معي لو أن الدولة تقول من مات وعليه دين وليس عنده ما يسد به الدين الدولة تسد عنه الدين، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. هذا معنى الحديث أن من مات من المسلمين وعليه الدين فإن ورثته ينظرون يقضون دينه، لم يجدوا ما يقضون دينه يجب على ولي الأمر المسلم أن يقضي دينه. سبحان الله العظيم. نعم، لا شك أنا أرى فيه الوجوب لحتى لسببين. الأول لأن هذا المسلم له حق في بيت مال المسلم، والثاني حتى لا تضيع الديون والحقوق. لو أن ما حد دفع، هو ورثته ما عندهم وهو مات ما حد دفع، طيب اللي دفع الديون بعد ذلك تصبح المجتمعات منفكة، ما حد راح يعطيك دين، يقول خاف يموت روح ضي ديني. لكن لو أن كل إنسان علم أنه إذا مات الميت يسد من ماله، إذا لم يكن له مال يسد بيت مال المسلمين، يعطي بكل أريحية الدين، صح ولا لا؟ نعم، دين عجيب يا أخوان، دين عجيب يحتاج إلى رجال يعملون به. آمين. نعم.
قال رحمه الله باب المراضع من المواليات وغيرهن.
طيب هو قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإليه، ولم يرد يورد الحديث، ولم يورد الحديث، هو هذا حديث لكن أورده على شكل المعلق وبوب عليه، يعني ما أدري هل أورده في مكان آخر ولا لا، الظاهر أن هذا من المعلقات. ومعنى من ترك كلا يعني بمعنى ترك أولادا ليس لهم منفق، ومنه الكلالة. ما معنى الكلالة؟ الكلالة هو أن يموت الميت وليس له ليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، يعني يترك بنات، ومعروف أن البنات لا يستطيعون الكسب. فالمقصود من ترك كلا أي من ترك أولادا عاجزين عن الكسب، أو ضياعا فإلي، ترك ضياعا حمل على معنيين. المعنى الأول ترك ضياعا يعني ترك شيئا يضيع فإلي ضمانه، علي ضمانه، يعني إذا ترك أولاد أنا أضمن له التربية، أضمن لهم كذا. والمعنى الثاني أن من ترك مالا ولم يكن له ورثة فماله لبيت مال المسلمين، وهذا أمر جميل جدا. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان يترك أولاد وليس لهم نفقة فالواجب على بيت المال ينفق عليه، طيب إذا مات الميت وترك أموال وليس له ورثة فالواجب أن يذهب المال إلى بيت مال المسلمين، لأنها ستنفق على من؟ على من هو محتاج إليه. نعم.
ايش قال صاحب الفتح عن الباب؟ يقول ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ من توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه.
لا مو هذا الباب، الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلم
يقصد هذا. لا وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبي حازم.
إذا لفظ الترجمة أورده في كتاب إيش؟
الاستقرار.
الاستقرار، نعم، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، نعم.
قال رحمه الله: باب المراضع من المواليات وغيرهن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. وقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب.
المراضع من المواليات وغيرهن. المولى هي المرأة التي كانت أمة فعتقت، أو الرجل إذا كان عبدا فأعتق فيعتبر مولى، هذا معنى المولى. والموالاة ثلاثة أقسام: موالاة العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء شحمة أو لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يباع. والنوع الثاني ولاء الإسلام. ولاء الإسلام هو أن يسلم إنسان على يدك وليس له أقارب، من وليه؟ أنت وليه، هذا ولاء الإسلام. ولذلك كان كثير من أهل الفرس وأهل الروم كانوا ينتسبون إلى مواليهم بالإسلام، مثل البخاري الآن يقال عنه الجعفي. ليش جعفي؟ لأن جد البخاري أسلم على يد رجل من الجعفيين، أسلم على يد رجل من الجعفيين. والنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف، ولاء التحالف، مثل ما يسمى يكون اليوم مثل دول مجلس التعاون الخليجي، دول النيل مثلا، دول أفريقيا، دول العربية، هذه تسمى الأحلاف. ولا يجوز في الإسلام الأحلاف، لا حلف في الإسلام إلا على الإسلام، لا حلف في الإسلام إلا على الإسلام. هنا أورده البخاري هذا الباب لبيان جواز أن تكون المرضعة هي المولى أو المرأة وغيرهن، أيضا جائز عند الحاجة طبعا. أورد فيه حديث شيخ يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قال: قلت: نعم، لست لك بمخري، أنا ماني بروحي عندك، وأحب من شاركني في الخير أختي. يعني اعتبرت النبي صلى الله عليه وسلم خير، ما في كلام، خير عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. لماذا هي تعرض؟ لظنها أن الله أباح لنبيه ما لم يبح للمؤمنين. فهمنا الآن؟ يعني معروف الجمع بين الأختين ما يجوز للعموم المؤمنين، لعموم آية إيش؟ النساء، وأن تجمعوا بين الأختين إلا. فلماذا هي عرضت؟ لظنها أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الله جوز له نكاح أكثر بأربعة، فظنت أن المسألة في النكاح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، وهذه داخلة في الخصائص، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المسألة ليست داخلة في الخصائص، وأن الأمر في هذه المسألة هو مع عامة المؤمنين في الحكم. فقال: لذلك لا يحل لي. ليش؟ لأنها أختك. واضح؟ هذا هو الوجه. فقلت: يا رسول الله، فوالله شلون ما يحل لك أختي وأن تجمع بين أختين، وإحنا نسمع أنك أنت ما أنت مقيد بآية النساء، شلون أنك أنت تتزوج زينب بنت أبي سلمة ربيبتك، والربيبة مذكورة في آية إيش؟ النساء. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي خلف. فهي قالت إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. الآن درة بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام والتعجب ابنة أم سلمة؟ فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني الآن سبب التحريم عندها سببان، ربيبتي في حجري ما يصير تزوجها، ثم لو لم تكن ربيبتي ما جاز لي أن أتزوج. لما؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاع. إنها ابنة أخي من أبو سلمة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. أرضعت ثويبة أبو سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا تعرضن أو لا تعرضن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الشاهد فيه أن ثويبة مولاة لأبي لهب وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب هذا قبل الإسلام، لكن وجه الإيراد وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحكم بعد الإسلام فدل على جوازه، هذا هو الشاهد. وقال شعيب عن الزهري قال عروة، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب. إذن كانت مولاة لأبي لهب. نعم،
نكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.